العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، وهي اللقاء في درس من دروس العقيدة التي لا يصح عمل إلا بعد تحقيقها، وهي رسالة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. هذه الرسالة أتت على مسائل مهمة في العقيدة، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى تحقيق العقيدة وترسيخها ومعرفة ما يضادها والبعد عنه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه المذاكرة في هذه الرسالة التي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها ذخرا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يقوم بتطبيق ما علم على واقع العمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه سنة العلم وطلابه ورثة الأنبياء. ونبدأ بمقدمته رحمه الله تعالى من قوله: الحمد لله أحق من ذكر. نعم. نعم، قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر، فهو سبحانه وتعالى أحق من يذكر في الغيب والشهادة في الأرض والسماء، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر له. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم. وأولى من شكر، يشكر على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان التي يخرج بها الإنسان من المآزق والمهالك، فهي أعظم نعمة امتن الله بها على خلقه، ولهذا خلقهم لها، خلقهم للعبادة وللإيمان والإسلام، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع إقامة للحجة على العباد وإنارة للمحجة، فيشكر على ذلك. ثم ما تبع ذلك من النعم، من نعمة الصحة في البدن والأمن في الوطن والخيرات والبركات التي أنعم الله بها على عبده. الواحد الصمد، هذه من أسماء الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: قل هو الله أحد الله الصمد. فهو الواحد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، لا ند له ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها: يا أيها الناس، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الذي ليس له صاحبة ولا ولد تنزه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الصاحبة، لأن اتخاذ الصاحبة تكميل لنقص الإنسان، فالرجل يكون بحاجة إلى ما يكمله، وهي المرأة، والمرأة بحاجة إلى ما يكملها وهو الرجل، ويحتاجان إلى الولد. والله جل وعلا منزه عن هذه الصفة التي هي صفة كمال في الإنسان لكنها بالنسبة للرحمن صفة نقص، فهو منزه سبحانه وتعالى عنها. لم تكن له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل يعني النظير والشبيه الذي يشبهه، فلا شبيه له ولا عديل. العديل هو المساوي المستحق للحقوق والعبادة، الله سبحانه وتعالى لا مساوي له في الأرض ولا في السماء، ولا عديل له ولا عدل له، هو سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال في الذات والأسماء والصفات والملك والقهر والجبروت والعزة والعظمة، السميع بسمع وسع جميع المسموعات، البصير الذي نفذ بصره في جميع المخلوقات فلا يحجب سمعه حجاب، بل يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء ويبصرها في ظلمة الليل، العليم الذي وسع علمه كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، سبق علمه جميع الموجودات، الخبير الذي علم كل شيء على حقيقته، المنيع بعزه وسلطانه وقهره وجبروته، الرفيع ذاتا ومكانا، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو سبحانه وتعالى العلي علو القهر وعلو القدر، فلا شبيه له ولا نظير، وهو السميع البصير. نعم. عال على عرشه كما قال عز من قائل الرحمن على العرش استوى، وعرشه سقف جميع المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو عال على جميع خلقه في مجده بذاته، فيما له سبحانه وتعالى من الجلال والكمال والجمال والأسماء والصفات، وهو دان بعلمه من خلقه، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، كما قال عز من قائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وحبل الوريد هو العرق المتصل بالقلب الذي إذا انقطع فقد الإنسان أو الحيوان الحياة. فالله جل وعلا أقرب إلى الإنسان وإلى كل مخلوق من هذا الشيء القريب منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يدعون الله بأصوات مرتفعة قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن الذي إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه وتعالى قريب من خلقه بعلمه وإحاطته، كما قال عز من قائل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، من ليل أو نهار، في أرض أو سماء، في خلوة أو جلوة، في سر أو علانية، لا تخفى عليه أحوالهم وأقوالهم وضمائرهم. فهو سبحانه وتعالى دان بعلمه، يعني قريب بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، بجميع الأمور الدنيوية والأخروية أولها وآخرها. فهو سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يجده، قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. الله جل وعلا خلق الخلق وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، والله خلقكم ما تعملون، قدر الخير والشر، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. الإرادة الكونية قدرية. فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق وأفعالهم، وسبق في خلقه، أنفذ في خلقه سابق المقدور، الشيء الذي قدر عليهم في الأزل أمضاه فيهم، فلا يتخلف قضاء قضاه في خلقه، لا بد أن يتحقق، وهو الجواد الغفور. الجواد سبحانه وتعالى الذي يجود على الخلق برهم وفاجرهم بما يحتاجونه من الغذاء والهواء والصحة والأرزاق، الغفور لمن أتى بأسباب المغفرة، وهم عباده أهل التوحيد الذين عاشوا على الإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أسباب المغفرة، ومن تاب مما ألم به من الذنوب وأناب إليه. قال: ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين التي تخرج عن المسار الصحيح فتخون الأمانة التي اؤتمنت عليه. وذكرت العيون أو الأعين لأنها هي التي تورد على القلب المبصرات، فيقلب الإنسان بصره فيما حوله، وقد يقع على محرم كالمرأة الأجنبية التي لا يجوز له النظر إليها، وكذلك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالبدع والمحدثات موجودة في كتب البدع والمبتدع. فالبصر أو العين أمانة عند الإنسان، لا يجوز له أن يستغل هذه النعمة فيما حرم الله عليه، فاحفظها عما لا يجوز النظر إليه. وما تخفي الصدور الضمائر، قد يبيت الإنسان في نفسه شرا لا يعلمه الذي بجانبه، لكن الله يعلمه ويعرفه، وهو الذي يحاسبه عليه. فيجب على المؤمن أن يحذر بطش الله وعقابه، لأنه يراقبه ويعلم ما يأتي ويذر، فيكون حافظا لحواسه من سمع وبصر ولسان وفرج، حتى يكون قام بما اؤتمن عليه وحفظ الأمانة التي تحملها، التي تبرأت منها المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال. فإذا قام الإنسان بما اؤتمن عليه فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات على ذلك، وإن حصل منه شيء من المخالفة فليعلم أن الله جل وعلا رقيب عليه في كل مكان، من ليل أو نهار، في بر أو بحر أو جو، فليتق الله حيثما كان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يجب على الإنسان أن يكون رقيبا على حواسه التي هي من النعم التي أنعم الله بها عليه. فعقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون ما يجب لله جل وعلا من الاعتقاد الصحيح، وهو أنه سبحانه وتعالى مستوٍ على خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه. لا يعتقدون اعتقاد الحلولية، أهل القول بالحلول والاتحاد، فينزهون الله جل وعلا عن أن يكون في الأماكن التي يظنها أهل الحلول. فعقيدتهم الإيمان بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني لم يكن مختلطا بهم ولا موجودا بينهم، كما هي عقيدة أهل الحلول والاتحاد. فيؤمنون ويعتقدون تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوق. تفضل. الخلق عاملون بسابق علمهم، علم الله جل وعلا ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على العلم والسؤال عنه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل في أمر قد قضي وفرغ منه، أو فيما يستقبل من القدر؟ فقال: بل في أمر قد قضي وفرغ منه. قالوا إذا في ما العمل ما دام أن الإنسان قد كتب مكانه من الجنة أو النار فما الفائدة في العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالله جل وعلا علم عمل العباد قبل خلقهم وأوجدهم وركب فيهم العقول وركب فيهم المشيئة والإرادة. للإنسان إرادة ومشيئة، لكنها لا تستقل عن إرادة الله ومشيئته، بمعنى أنها لا تخالف ما سبق في اللوح المحفوظ، تجري على ما سبق لسبق علم الله بذلك. فعلم الله سابق لإيجاد العباد وأعمالهم، فيعملون على ما سبق في القضاء والقدر. أهل السعادة يعملون بها، ييسر الله لهم أسبابها لقبولهم إياها وحرصهم عليها واجتهادهم في ذلك. وأهل الشقاوة يعملون بها لما سبق من عدل الله جل وعلا وقضائه، أنهم لا ينفكون عن ذلك مع وجود الإرادة عندهم، ليسوا مجبرين كما تقول الجبرية القدرية. فكل إنسان مكلف عنده إرادة يريد الخير أو الشر، كما قال عز من قائل وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، يعني هيأه لقبول هذا وقبول هذا، وجعل له سمعا وبصرا وعقلا وإرادة ومشيئة، يعمل العمل بإرادته ومشيئته لا يجبره عليه أحد. فمن عمل بالخير فإنه وافق ما سبق في القضاء والقدر أن هذا يعمل بالخير، ومن عمل بالشر وافق القضاء والقدر أنه يعمل بالشر بمحض إرادته لا بإجبار أحد له. قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، يعني ماضون على ما قدر لهم في اللوح المحفوظ، ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا إلا بإرادة الله جل وعلا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجد نفسه منساقا إليه راغبا فيه ميالا إليه محبا له حريصا عليه، فيأتي بما يكون سببا في هدايته من قبول الحق والعمل به والبعد عن الباطل والنفرة منه. وكذلك العاصي لتخلفه عن أسباب الهداية وبعده عنها وبغضه لها وعدم الإتيان بها يكون قد أتى بأسباب الغواية والضلالة. قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الصنف الآخر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالعبد هو الذي يميل عن الحق بمحض إرادته واختياره. ولما قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن رجالا يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم يقولون لا قدر، يعني أن الله ما قدر القدر ولا يعلمه حتى يعمله العباد، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للسائل إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل أحد جبلا مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الحاصل أن الضالون أن الضالين في القدر صنفان، نفاة يقولون لا قدر وأن الله لا يعلم عمل العباد حتى يعملوه، ومنهم من يقول أن الله قدر الخير والطاعة ولم يقدر الشر والمعصية، ومنهم نفاة، وكلا الفريقين ضالون. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا، فيؤمنون بإثبات القدر لله جل وعلا أنه قدر كل شيء وخلق كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء، هذه مراتب القدر يجب على طالب العلم أن يحققها، يجب أن نعتقد أن الله علم كل شيء قبل إيجاده وخلق كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يكون في ملك الله شيء إلا بإرادته الكونية، وأن الله جل وعلا جعل للمكلفين إرادة ومشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأهل السنة والجماعة أثبتوا القضاء والقدر السابق في علم الله، وأثبتوا للإنسان مشيئة وإرادة وأنه يفعل الخير أو الشر بمحض إرادته، فإن عذبه الله جل وعلا على معصية لم يظلمه كما تقول المجبرة الذين يقولون بأن العبد مجبور على المعصية فإذا عذبه الله كان ظالما له، والله جل وعلا نفى الظلم عن نفسه. فهذا هو موقف العباد في باب القضاء والقدر، أنهم على ثلاث مراتب أو على ثلاث حالات. القدرية تنقسم إلى قسمين، قدرية نفاة يقولون لا قدر، يعني أن الله ما قدر الشر ولا علمه حتى يعمله العباد، وطائفة مجبرة يقولون بأن العبد كالحشر في مهب الريح مسير غير مخير، وهذا غير صحيح، بل إن العبد مسير فيما لا دخل له فيه في مقدار الرزق والأجل، وأما العمل فإنه له اختيار وله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة وسط بين المجبرة والنفاة، ودائما أهل السنة والجماعة على سواء السبيل، لأنهم علموا ما أراد الله من المكلفين وعملوا بما أمروا بفعله وابتعدوا عما نهوا عن فعله ولزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك خير الفرق في جميع الأبواب، في باب الإيمان وفي باب العلم والعمل وفي باب القضاء والقدر وفي باب الولاء والبراء، فحالهم طيب والحمد لله. فيجب على طالب العلم أن يلزم هدي السلف الصالح في أبواب العلم وما يتبع ذلك، ولا سيما في باب العقيدة. تفضل. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة إليهم. فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى العباد، بل هو الغني بذاته وأسمائه وصفاته وملكه جل وعلا. وممن خلق من أصناف الخلق الذين خلقهم الله الملائكة، كما خلق الجن والإنس، خلق الجميع لعبادته. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما خلق الملائكة لعبادته وطاعته، فخلق الجميع بمشيئته من غير حاجة كانت به إليهم. فهو سبحانه وتعالى العزيز بعزته وسلطانه وقهره وغلبته ليس بحاجة إلى من يستعين به أو يستنصر به، وملكه قائم تام من غير خلقه، بل الخلق كلهم محتاجون إليه. قال: فخلق الملائكة جميعا لطاعته. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وخلقهم لطاعته وجبلهم على ذلك وعصمهم من المعصية، فهم يقومون بأمره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجعل لهم أعمالا يقومون بها. فذكر المصنف رحمه الله جملة من الملائكة بأعمالهم. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. الله جل وعلا جعل فيهم القدرة لخلقهم العظيم، يحملون العرش، والعرش أعظم مخلوقات الله، أعظم من الكرسي وأعظم من السماوات وأعظم من الأرض. جعل من الملائكة من يحمله، وخلق فيهم القدرة والقوة، فهم يحملون العرش. وطائفة من الملائكة حول عرشه يسبحون، يشتغلون بالتسبيح، كما قال عز من قائل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالله جل وعلا ألهمهم الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن، هذه من رحمة الله جل وعلا بمن اتبع الرسل وصدقهم آمن بهم، أنه تستغفر له الملائكة. وبالمقابل المحروم الذي حرم نفسه من استغفار الملائكة له بأن كان من أهل الشرك والكفر أو النفاق الاعتقادي، فحرم نفسه من هذا الخير الكثير. فالملائكة والأنبياء والرسل يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، كما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وغيره من الأنبياء والرسل. فإذا كانت الملائكة الذين هم أشرف الخلق الذين خلقهم الله لطاعته وعصمهم من معصيته مع قيامهم بطاعة الله وعبادته يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، قال وآخرون يحمدون ويقدسون، يذكرون الله في جميع أوقاتهم لا يفترون عن الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل لما يعلمون لله جل وعلا من الحق في ذلك، فهم أطوع الخلق للخالق. قال واصطفى منهم رسلا، اصطفى منهم رسلا كجبريل عليه السلام الذي يرسله الله بالوحي إلى الرسل من بني آدم، فيلقي أمر الله جل وعلا الذي أمره بإبلاغه لذلك الرسول. وبعضهم مدبرون لأمره، فمنهم الموكل بالريح، ومنهم الموكل بالسحاب والمطر كميكائيل، ومنهم الموكل بالصور كإسرافيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح كملك الموت، ومنهم الخازن للنار كمالك، ومنهم الموكلون بسؤال الميت في قبره وهما منكر ونكير، ومنهم الموكل بالأرحام يرسل الملك إلى النطفة عندما يمضي عليها 40 يوما أو 4 أشهر، فيرسل الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. منهم الحفظة الذين يحفظون على العباد أعمالهم ويكتبونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، منهم ملائكة سياحون يتتبعون مجالس الذكر. حتى إذا مروا بمجلس نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، يجلسون مع الذاكرين لله جل وعلا. منهم ملائكة يتعاقبون في الخلق يجتمعون في صلاة العصر والفجر، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيسأل الله جل وعلا الذين باتوا فينا كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومنهم ملائكة يطوفون حول البيت المعمور، يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة، وذلك لكثرتهم، إلى غير ذلك من الأعمال التي جعل الله الملائكة قائمين بها وعليها. والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلينا أن نؤمن بهم على الحقيقة ونعتقد وجودهم وقيامهم بما أمروا به وخوفهم من الله جل وعلا، كما جاء في الحديث إن الله إذا تكلم بالوحي يسمعون له صوتا ويصعقون. فيكون أول من يفيق منهم جبريل عليه السلام، فيسألونه ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فأين الذين يعبدونهم إذا كانوا إذا سمعوا كلام الرب جل وعلا؟ أغشي عليهم، هم يخافون من الله جل وعلا، فكيف يدعون من دون الله؟ وإذا كانت الملائكة لا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا رجاؤهم ولا طلب الغوث منهم ولا دفع الشر عن الداعي لهم، فغيرهم من باب أولى. وكذلك الأنبياء والرسل خير الخلق من بني آدم، ومع ذلك لا يجوز دعاؤهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآيات. إذا كانت الرسل والأنبياء والملائكة لا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا التعلق بهم ولا طلب الحوائج منهم، فغيرهم من باب أولى. فكيف بمن يعبد الميت في قبره الذي قد صار رفاتا؟ لو كان عنده قدرة لدفع الموت عن نفسه ولا ما مات. فكيف الإنسان العاقل الحي القادر الذي يستطيع أن يدعو الله جل وعلا مباشرة ويرفع حاجته إليه، كما قال عز من قائل وإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهؤلاء الملائكة مع عظم خلقهم ومكانتهم عند الله جل وعلا وقدرهم العظيم، هذا حالهم عندما يسمعون كلام الله جل وعلا، يخافونه ويصعق عليهم، يصعقون عند سماع كلام الله. ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام فيسألونه ماذا قال ربنا؟ قال يقول الحق وهو قال الحق وهو العلي الكبير. الحاصل أن الملائكة مع عظم خلقهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، ولا يدفعون عن أحد شيئا من الأشياء. يجب على الإنسان أن يكون مفردا لله عبادته بجميع أفعاله وأقواله وأحواله. تفضل. آدم عليه السلام أبو البشر، خلقه الله بيده كما خلق الله تعالى بيده جنة عدن، وكما كتب التوراة لموسى بيده، وهذا دليل على شرف هذه الأشياء. أسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني كلام العلماء في آدم عليه السلام هل خلق للسماء أو خلق للأرض؟ الأشياء التي مضت عليه عليه السلام تدل على أنه خلق للأرض ولم يخلق للسماء، لأن الله جل وعلا عندما خلقه أمر الملائكة أن تسجد له وعلمه الأسماء كلها، وعندما سجدت الملائكة تخلف إبليس وكان من الجن ففسق عن أمر ربه وافتخر بعنصره الذي خلق منه. أأسجد لمن خلقت طينا؟ ويقول في آية أخرى خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يعني أسجد له وأنا وعنصره يفتخر به؟ فجعل الله جل وعلا ذلك لحكمة، فبقي آدم عليه السلام في السماء. ذكر العلماء بأنه بقي 250 عاما، وقد قدر الله عليه أن يأكل الشجرة التي نهاه عنها، فنهيه عن أكل الشجرة تكليف، فلما جاءه الشيطان ووسوس له وحلف له وقاسمهما يعني آدم وزوجته إني لكما لمن الناصحين، فأكل من الشجرة وحصل من آدم عليه السلام الندم على ما حصل منه، لأنه خالف أمر ربه ووقع فيما نهاه عنه، فأهبط إلى الأرض وبين الله العداوة بين له عداوة إبليس له ولذريته. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض لتكون المعركة بين الحق والباطل، بين الخير والشر، وبين الرسل وأتباعهم، وبين الكفار ومن كان في طريقهم. وقد جعل الله لأهل طاعته دارا هي الجنة، وجعل لأهل معصيته دارا هي النار. قدر ذلك في الأزل، وقدر ذلك وكتب وعلم، علمه الله جل وعلا وكتبه وقدره وخلق الخلق لذلك. فكان آدم عليه السلام ماض فيما قدر عليه لحكمة يعلمها الله جل وعلا، فجعل أكل الشجرة سببا إلى إنزاله إلى الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا لأنه قدر عليه ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام لآدم: أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في القضية وأن هذا الشيء مقدر عليه عليه السلام في الأزل. ولذلك حكمة أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض هو وزوجته لتكون ذريتهما على الأرض مع من كاد لهم وهو إبليس مع ذريته، ليمضي الأمر في الأرض ويكون قضاء الله وقدره فيما خلق من الإنس والجن وفيما أراد كونا أن يكون ذلك كما علمه وسبق به علمه، وأن الكل عامل بما قدر له. فآدم عليه السلام والأنبياء والرسل من ذريته دعاة إلى الخير وعاملون به، جعل الله لهم ثوابا هي الجنة، وإبليس وذريته دعاة إلى الشر وعاملون به، جعل الله لهم ولمن أطاعهم بني آدم بل من الإنس والجن جعل لهم دارا هي النار الموافقة لحالهم والمستحقون لها بأعمالهم. لم يظلمهم الله جل وعلا، بل فعلوا كل ذلك بإرادتهم ومشيئتهم. بقي معنا وقت، تفضل.
لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى مهدون.
نعم. قال رحمه الله: في مآل هذا الخلق الذي خلقه الله من ذرية آدم، من آمن منهم ومن كفر، ومن ذرية إبليس. قال: ثم خلق للجن من ذريته، أي من ذرية آدم، خلق للجنة من ذريته أهلا هم الذين يسر الله لهم الهداية وأعانهم عليها بسبب إتيانهم بأسبابها. قال: فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، بأعمال أهل الجنة عاملون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بذل السبب واجتهد في تحصيله وصدق بلا إله إلا الله واعتقدها ونطق بها وعمل بما تدل عليه من الواجبات وابتعد عما تنهى عنه وأحبها وأحب أهلها، لأن الله جل وعلا يحبها، ففيها وحدانية. فعملهم هذا عملوه بمشيئتهم وإرادتهم، فيثيبهم الله على أعمالهم حيث أتوا بأسباب الهداية، فهداهم الله جل وعلا لذلك ويسر لهم سبلها. قال: وبقدرته وبإرادته ينفذون، بقدرة الله جل وعلا التي قدرها في الأزل، وإرادته الكونية، ينفذون في الأعمال. ولله جل وعلا إرادة شرعية، فهؤلاء تحققت فيهم الإرادتان، أهل الإيمان تحققت فيهم الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية التي سبقت في علم الله، والإرادة الشرعية التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب. فكانوا أهلا لطاعة الله جل وعلا ودخول جنته. قال: وخلق من ذريته للنار أهلا. يعني من ذرية آدم عليه السلام، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها. المنفي هنا إبصار الاتعاظ والتفكر في آلاء الله وآياته الكونية والقرآنية، وإن كانت الجارحة موجودة لكن المنفعة مفقودة. أبصار جوفاء من الخير مسلطة في الشر، لأن الإنسان ضل الطريق وأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، فتعطلت حواسه لم يستفد منها. العين إن كانت موجودة لا يرى بها الحق، وإنما يرى بها الباطل، فاستحسن الباطل واستقبح الحق، انعكست عنده الصورة. ق قال وآذانا لا يسمعون بها. كذلك السمع الذي عند الضال من الكفار والمنافقين والملاحدة عندهم أسماع لكنها لا تسمع الحق ولا تسمع آيات الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا سمعت كلام الله أعرضت، إذا سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استثقلت وأعرضت، تسمع غير ذلك، تسمع اللهو، تسمع القيل والقال، تسمع الشر وتعيه وتعقله وتعمل به، وأما الخير فإنها صم عنه لا يجد إليها سبيلا. فمن كان هذا حاله فداره الملائم له هي النار والعياذ بالله، وقلوبا لا يفقهون بها، يعني تمر به الآيات الكونية والقرآنية، ينظر في السماوات، ينظر في الأرض، ينظر في البحار التي أشار الله إليها بقوله عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي العقول الواعية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو موقف أهل الحق الذين استفادوا من حواسهم فنفعتهم في الدنيا والبرزخ والآخر، وأما الذين كانت حواسهم متجهة إلى الشر وأهله معرضة عن الحق وأهله كان الدار المناسب لها والملائم لها النار وبئس القرار. وكذلك القلوب التي لا تفقه عن الله أمره ونهيه، قال فهم بذلك عن الهدى محجوبون، كما قال عز من قائل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا عن الحق في الدنيا فحجبوا في الآخرة عن رؤية الله جل وعلا. من الذي حجبهم عن الحق في الدنيا؟ اجتالتهم الشياطين كما جاء في الحديث إن الله خلق الخلق حنفاء، يعني على الفطرة، فجاءت الشياطين فاجتالتهم، وما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذي يحصل على الإنسان بعد خلقه هو التأثر بما حوله من البيئة، فإن كانت موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق عليها كان ذلك خيرا له، وإن كانت مخالفة للفطرة فإنه يكون مع البيئة التي ينشأ عليها. ولهذا عني الإسلام عناية عظيمة بأركان الأسرة الأب والأم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا تكونت الأسرة من الأب صاحب الدين والخلق ومن المرأة ذات الدين حصل في الأسرة خير كثير. وقل من يشد عن هذه القاعدة. وإذا حصل العكس بأن كان الأب أو الزوج تفضل
الله أكبر الله أكبر.
هذه الأعمال يأتي بها المكلفون كما ذكرنا سابقا على حسب ما اقتضاه القضاء والقدر في سابق علم الله جل وعلا، لكن المؤمن يستحق الجنة بعمله بتوفيق الله وفضله، لأنه سمع اعتبار وتفكر وأبصر بعينه آيات الله الكونية والقرآنية ووعى بقلبه خطاب الله جل وعلا ففهم الأمر على حقيقته فامتثل، وفهم النهي على حقيقته فاجتنبه، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسأل عنه في قبره. فهذا الذي رحم نفسه وبذل وسعه في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب النهي، فقد أتى بالسبب الذي يرحمه الله به، لأن الأعمال ليست أثمانا للجنة، العمل لا يكون موجبا لدخول الجنة وإنما سبب لرحمة الله جل وعلا، فيدخل الله العبد الجنة برحمته، كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة إلا أن يتغمده الله برحمة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأن لله علينا نعما عظمى. لو تقاس أعمالنا بنعمة واحدة منها ما تعدتها، وربما أنها لا تقوم بحقها. فانظر إلى نعم الله في البدن كيف ركب هذا البدن على هذه الهيئة الجمالية التي ليس فيها نقص ولا عيب، وجعل الأعضاء في أماكنها الملائمة لها، وركب البدن على أجهزة لا يعلمها الإنسان إلا إذا فقد جهازا منها عرف قيمته وقدره. هذه النعم قد تستنفذ نعمة واحدة جميع الأعمال التي يعملها الإنسان من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وبر وصلة وجوار إلى غير ذلك. فالله جل وعلا يضاعف الأجور على الأعمال اليسيرة ويقبلها من العبد، بل ويضاعفها رحمة منه به فيدخله الجنة بسبب رحمته. فهذا الذي وفق لهذه الأعمال يحمد الله عز وجل ويسأله الثبات على ذلك، ويخاف من سوء الخاتمة، لأن الإنسان ليس بمعصوم، فقد يكون اليوم مقبلا على الطاعة وغدا يكون مدبرا عنها لسبب من الأسباب. والحديث واضح: ما أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سبق في علم الله جل وعلا أن هذا الإنسان يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، لأنه قد يكون عنده شيء لا يعلمه الناس، يرون منه العمل الصالح ولهذا مثال ذلك الرجل الذي أنفذ في المشركين سلاحه وكثر قتله فيهم، فأعجب به بعض الصحابة فذكروه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه، فقال: هو في النار. فشق ذلك عليهم، فقال أحدهم: أنا صاحبه. فلازمه في بقية المعركة فجرح جرحا لم يصبر عليه، فاستعجل الموت ووضع ذبابة سيفه في بطنه وتحامل عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا قتل نفسه يقول الله جل وعلا: بادرني عبدي بنفسه فأوجبت له النار. ذهب ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. هذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى سؤال الله حسن الخاتم والخوف منها. خاف المؤمن من سوء الخاتمة أن يختم له بسوء والعياذ بالله. وهذا يكون جرس إنذار للعاقل أن لا يستمر على المعصية، لأنه قد يؤخذ عليها، فإذا أخذ على المعصية ختم له بعمله، ختم له بها عمله، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وكذلك قد يظهر للناس من الإنسان عمل تكون الخاتمة على عكسه، كما حصل من بعض من خرج مع المشركين وكان بعض نهاره معهم، فقذف الله في قلبه نور الإيمان فشهد شهادة الحق وانحاز إلى المسلمين يقاتل في صفهم حتى أصيب وأثقل بالجراح. فمر به أحد الصحابة فقال له: ما جاء بك هاهنا؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبلغ مني رسول الله السلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. يجب على الإنسان أن يجتهد في أعمال البر وفي أسباب حسن الخاتمة، يسأل الثبات على الحق. ومن رحمة الله بنا أن شرع لنا أن نقرأ هذه الآية الكريمة في صلاتنا المفروضة في كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجب على العاقل أن يجعل الجنة نصب عينيه فيعمل لها بقدر الاستطاعة حتى يكون من أهلها، ويحذر النار، لأنه ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا أن يموت، كما جاء في الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. وليس بين العبد وبين الجنة أو النار إلا أن يموت، دليل أن المؤمن في قبره إذا سئل فنجح وأجاب: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، فيكون في قبره في روضة من رياض الجنة حتى يبعث إلى منزله في الآخرة في الجنة. فالقبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. فعلى الإنسان أن يجتهد في فكاك نفسه من أن يوبقها بالمهلكات والذنوب والمعاصي. أما إذا فرط الإنسان في حياته وسوف التوبة وانبعث في المعاصي والسيئات، وكلما قيل له اتق الله قال: إن الله غفور رحيم. لا شك أن الله غفور رحيم، لكن لمن؟ ذكر الله جل وعلا 4 صفات: وإني لغفار لمن تاب من الذنب. إذا كان الذنب بينك وبين الله تتوب منه توبة نصوحا، وتعزم على عدم العود إليه، وتكره أن ترجع إليه كما تكره أن تقذف في النار. وإن كان الذنب بينك وبين أحد من الناس أن ترد له مظلمته قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. وإني لغفار لمن تاب وآمن، أي ثبت على ذلك، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حقق أركان الإيمان وأركان الإسلام، وعمل صالحا تقرب إلى الله بالطاعات، ثم اهتدى ثبت على ذلك، هذا الذي يرجى له المغفرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، لنعلم أيها الأحبة أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن تكون العبادة صحيحة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيها بدعة ولا يكون فيها تقليد، وإنما يكون فيها عمل بالدليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، وهي اللقاء في درس من دروس العقيدة التي لا يصح عمل إلا بعد تحقيقها، وهي رسالة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. هذه الرسالة أتت على مسائل مهمة في العقيدة، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى تحقيق العقيدة وترسيخها ومعرفة ما يضادها والبعد عنه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه المذاكرة في هذه الرسالة التي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها ذخرا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يقوم بتطبيق ما علم على واقع العمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه سنة العلم وطلابه ورثة الأنبياء. ونبدأ بمقدمته رحمه الله تعالى من قوله: الحمد لله أحق من ذكر. نعم. نعم، قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر، فهو سبحانه وتعالى أحق من يذكر في الغيب والشهادة في الأرض والسماء. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر له، قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم. وأولى من شكر، يشكر على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان التي يخرج بها الإنسان من المآزق والمهالك، فهي أعظم نعمة امتن الله بها على خلقه، ولهذا خلقهم لها، خلقهم للعبادة وللإيمان والإسلام، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع إقامة للحجة على العباد وإنارة للمحجة، فيشكر على ذلك. ثم ما تبع ذلك من النعم، من نعمة الصحة في البدن والأمن في الوطن والخيرات والبركات التي أنعم الله بها على عبده. الواحد الصمد، هذه من أسماء الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: قل هو الله أحد الله الصمد. فهو الواحد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، لا ند له ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها: يا أيها الناس، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الذي ليس له صاحبة ولا ولد، تنزه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الصاحبة، لأن اتخاذ الصاحبة تكميل لنقص الإنسان، فالرجل يكون بحاجة إلى ما يكمله، وهي المرأة، والمرأة بحاجة إلى ما يكملها وهو الرجل، ويحتاجان إلى الولد. والله جل وعلا منزه عن هذه الصفة التي هي صفة كمال في الإنسان لكنها بالنسبة للرحمن صفة نقص، فهو منزه سبحانه وتعالى عنها، لم تكن له صاحبة ولا ولد. جل عن المثيل، يعني النظير والشبيه الذي يشبهه، فلا شبيه له ولا عديل. العديل هو المساوي المستحق للحقوق والعبادة، الله سبحانه وتعالى لا مساوي له في الأرض ولا في السماء، ولا عديل له ولا عدل له، هو سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال في الذات والأسماء والصفات والملك والقهر والجبروت والعزة والعظمة. السميع بسمع وسع جميع المسموعات، البصير الذي نفذ بصره في جميع المخلوقات فلا يحجب سمعه حجاب، بل يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء ويبصرها في ظلمة الليل. العليم الذي وسع علمه كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، سبق علمه جميع الموجودات. الخبير الذي علم كل شيء على حقيقته، المنيع بعزه وسلطانه وقهره وجبروته، الرفيع ذاتا ومكانا، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو سبحانه وتعالى العلي علو القهر وعلو القدر، فلا شبيه له ولا نظير، وهو السميع البصير. نعم. عال على عرشه، كما قال عز من قائل الرحمن على العرش استوى، وعرشه سقف جميع المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو عال على جميع خلقه في مجده بذاته، فيما له سبحانه وتعالى من الجلال والكمال والجمال والأسماء والصفات، وهو دان بعلمه من خلقه، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، كما قال عز من قائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل الوريد هو العرق المتصل بالقلب الذي إذا انقطع فقد الإنسان أو الحيوان الحياة، فالله جل وعلا أقرب إلى الإنسان وإلى كل مخلوق من هذا الشيء القريب منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يدعون الله بأصوات مرتفعة قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن الذي إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه وتعالى قريب من خلقه بعلمه وإحاطته، كما قال عز من قائل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، من ليل أو نهار، في أرض أو سماء، في خلوة أو جلوة، في سر أو علانية، لا تخفى عليه أحوالهم وأقوالهم وضمائرهم. فهو سبحانه وتعالى دان بعلمه، يعني قريب بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، بجميع الأمور الدنيوية والأخروية أولها وآخرها. فهو سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يجده، قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. الله جل وعلا خلق الخلق وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، والله خلقكم ما تعملون، قدر الخير والشر، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. الإرادة الكونية قدرية، فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق وأفعالهم، وسبق في خلقه، أنفذ في خلقه سابق المقدور، الشيء الذي قدر عليهم في الأزل أمضاه فيهم، فلا يتخلف قضاء قضاه في خلقه، لا بد أن يتحقق، وهو الجواد الغفور. الجواد سبحانه وتعالى الذي يجود على الخلق برهم وفاجرهم بما يحتاجونه من الغذاء والهواء والصحة والأرزاق، الغفور لمن أتى بأسباب المغفرة، وهم عباده أهل التوحيد الذين عاشوا على الإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أسباب المغفرة. ومن تاب مما ألم به من الذنوب وأناب إليه، قال: ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين التي تخرج عن المسار الصحيح فتخون الأمانة التي اؤتمنت عليه، وذكرت العيون أو الأعين لأنها هي التي تورد على القلب المبصرات، فيقلب الإنسان بصره فيما حوله، وقد يقع على محرم كالمرأة الأجنبية التي لا يجوز له النظر إليها، وكذلك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالبدع والمحدثات موجودة في كتب البدع والمبتدع. فالبصر أو العين أمانة عند الإنسان، لا يجوز له أن يستغل هذه النعمة فيما حرم الله عليه، فاحفظها عما لا يجوز النظر إليه. وما تخفي الصدور الضمائر، قد يبيت الإنسان في نفسه شرا لا يعلمه الذي بجانبه، لكن الله يعلمه ويعرفه، وهو الذي يحاسبه عليه. فيجب على المؤمن أن يحذر بطش الله وعقابه، لأنه يراقبه ويعلم ما يأتي ويذر، فيكون حافظا لحواسه من سمع وبصر ولسان وفرج، حتى يكون قام بما اؤتمن عليه وحفظ الأمانة التي تحملها، التي تبرأت منها المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال. فإذا قام الإنسان بما اؤتمن عليه فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات على ذلك، وإن حصل منه شيء من المخالفة فليعلم أن الله جل وعلا رقيب عليه في كل مكان، من ليل أو نهار، في بر أو بحر أو جو، فليتق الله حيثما كان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يجب على الإنسان أن يكون رقيبا على حواسه التي هي من النعم التي أنعم الله بها عليه. فعقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون ما يجب لله جل وعلا من الاعتقاد الصحيح، وهو أنه سبحانه وتعالى مستو على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. لا يعتقدون اعتقاد الحلولية، أهل القول بالحلول والاتحاد، فينزهون الله جل وعلا عن أن يكون في الأماكن التي يظنها أهل الحلول. فعقيدتهم الإيمان بأن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني لم يكن مختلطا بهم ولا موجودا بينهم كما هي عقيدة أهل الحلول والاتحاد. فيؤمنون ويعتقدون تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوق. تفضل. الخلق عاملون بسابق علمهم، علم الله جل وعلا ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على العلم والسؤال عنه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل في أمر قد قضي وفرغ منه أو فيما يستقبل من القدر، فقال: بل في أمر قد قضي وفرغ منه. قالوا: إذا فيما العمل ما دام أن الإنسان قد كتب مكانه من الجنة أو النار، فما الفائدة في العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالله جل وعلا علم عمل العباد قبل خلقهم، وأوجدهم، وركب فيهم العقول، وركب فيهم المشيئة والإرادة. للإنسان إرادة ومشيئة، لكنها لا تستقل عن إرادة الله ومشيئته، بمعنى أنها لا تخالف ما سبق في اللوح المحفوظ، تجري على ما سبق لسبق علم الله بذلك. فعلم الله سابق لإيجاد العباد وأعمالهم، فيعملون على ما سبق في القضاء والقدر. أهل السعادة يعملون بها، ييسر الله لهم أسبابها لقبولهم إياها وحرصهم عليها واجتهادهم في ذلك. وأهل الشقاوة يعملون بها لما سبق من عدل الله جل وعلا وقضائه، أنهم لا ينفكون عن ذلك مع وجود الإرادة عندهم، ليسوا مجبرين كما تقول الجبرية القدرية. فكل إنسان مكلف عنده إرادة يريد الخير أو الشر، كما قال عز من قائل: وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، يعني هيأه لقبول هذا وقبول هذا، وجعل له سمعا وبصرا وعقلا وإرادة ومشيئة، يعمل العمل بإرادته ومشيئته، لا يجبره عليه أحد. فمن عمل بالخير فإنه وافق ما سبق في القضاء والقدر أن هذا يعمل بالخير، ومن عمل بالشر وافق القضاء والقدر أنه يعمل بالشر بمحض إرادته لا بإجبار أحد له. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، يعني ماضون على ما قدر لهم في اللوح المحفوظ، ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا إلا بإرادة الله جل وعلا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجد نفسه منساقا إليه، راغبا فيه، ميالا إليه، محبا له، حريصا عليه، فيأتي بما يكون سببا في هدايته من قبول الحق والعمل به والبعد عن الباطل والنفرة منه. وكذلك العاصي لتخلفه عن أسباب الهداية وبعده عنها وبغضه لها وعدم الإتيان بها يكون قد أتى بأسباب الغواية والضلالة. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال في الصنف الآخر: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالعبد هو الذي يميل عن الحق بمحض إرادته واختياره، ولما قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن رجالا يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم يقولون لا قدر، يعني أن الله ما قدر القدر ولا يعلمه حتى يعمله العباد. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للسائل إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل أحد جبلا مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الحاصل أن الضالون أن الضالين في القدر صنفان، نفاة يقولون لا قدر وأن الله لا يعلم عمل العباد حتى يعملوه، ومنهم من يقول أن الله قدر الخير والطاعة ولم يقدر الشر والمعصية، ومنهم نفاة، وكلا الفريقين ضالون. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا، فيؤمنون بإثبات القدر لله جل وعلا أنه قدر كل شيء وخلق كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء. هذه مراتب القدر يجب على طالب العلم أن يحققها، يجب أن نعتقد أن الله علم كل شيء قبل إيجاده وخلق كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يكون في ملك الله شيء إلا بإرادته الكونية، وأن الله جل وعلا جعل للمكلفين إرادة ومشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأهل السنة والجماعة أثبتوا القضاء والقدر السابق في علم الله، وأثبتوا للإنسان مشيئة وإرادة، وأنه يفعل الخير أو الشر بمحض إرادته. فإن عذبه الله جل وعلا على معصية لم يظلمه كما تقول المجبرة الذين يقولون بأن العبد مجبور على المعصية، فإذا عذبه الله كان ظالما له. والله جل وعلا نفى الظلم عن نفسه، فهذا هو موقف العباد في باب القضاء والقدر، أنهم على ثلاث مراتب أو على ثلاث حالات. القدرية تنقسم إلى قسمين: قدرية نفاة يقولون لا قدر، يعني أن الله ما قدر الشر ولا علمه حتى يعمله العباد، وطائفة مجبرة يقولون بأن العبد كالحشر في مهب الريح مسير غير مخير، وهذا غير صحيح، بل إن العبد مسير فيما لا دخل له فيه في مقدار الرزق والأجل، وأما العمل فإنه له اختيار وله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة وسط بين المجبرة والنفاة، ودائما أهل السنة والجماعة على سواء السبيل، لأنهم علموا ما أراد الله من المكلفين وعملوا بما أمروا بفعله وابتعدوا عما نهوا عن فعله ولزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك خير الفرق في في جميع الأبواب، في باب الإيمان وفي باب العلم والعمل وفي باب القضاء والقدر وفي باب الولاء والبراء، فحالهم طيب والحمد لله. فيجب على طالب العلم أن يلزم هدي السلف الصالح في أبواب العلم وما يتبع ذلك، ولا سيما في باب العقيدة. تفضل. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة إليهم. فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى العباد، بل هو الغني بذاته وأسمائه وصفاته وملكه جل وعلا. وممن خلق من أصناف الخلق الذين خلقهم الله الملائكة، كما خلق الجن والإنس، خلق الجميع لعبادته. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما خلق الملائكة لعبادته وطاعته، فخلق الجميع بمشيئته من غير حاجة كانت به إليهم. فهو سبحانه وتعالى العزيز بعزته وسلطانه وقهره وغلبته ليس بحاجة إلى من يستعين به أو يستنصر به، وملكه قائم تام من غير خلقه، بل الخلق كلهم محتاجون إليه. قال: فخلق الملائكة جميعا لطاعته. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وخلقهم لطاعته وجبلهم على ذلك وعصمهم من المعصية، فهم يقومون بأمره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجعل لهم أعمالا يقومون بها. فذكر المصنف رحمه الله جملة من الملائكة بأعمالهم. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. الله جل وعلا جعل فيهم القدرة لخلقهم العظيم، يحملون العرش، والعرش أعظم مخلوقات الله، أعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات، وأعظم من الأرض. جعل من الملائكة من يحمله، وخلق فيهم القدرة والقوة، فهم يحملون العرش. وطائفة من الملائكة حول عرشه يسبحون، يشتغلون بالتسبيح، كما قال عز من قائل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالله جل وعلا ألهمهم الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن. هذه من رحمة الله جل وعلا بمن اتبع الرسل وصدقهم وآمن بهم أنه تستغفر له الملائكة. وبالمقابل المحروم الذي حرم نفسه من استغفار الملائكة له بأن كان من أهل الشرك والكفر أو النفاق الاعتقادي فحرم نفسه من هذا الخير الكثير. فالملائكة والأنبياء والرسل يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات. كما قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وغيره من الأنبياء والرسل. فإذا كانت الملائكة الذين هم أشرف الخلق الذين خلقهم الله لطاعته وعصمهم من معصيته مع قيامهم بطاعة الله وعبادته يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات. قال: وآخرون يحمدون ويقدسون، يذكرون الله في جميع أوقاتهم لا يفترون عن الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل لما يعلمون لله جل وعلا من الحق في ذلك، فهم أطوع الخلق للخالق. قال: واصطفى منهم رسلا، اصطفى منهم رسلا كجبريل عليه السلام الذي يرسله الله بالوحي إلى الرسل من بني آدم، فيلقي أمر الله جل وعلا الذي أمره بإبلاغه لذلك الرسول. وبعضهم مدبرون لأمره، فمنهم الموكل بالريح، ومنهم الموكل بالسحاب والمطر كميكائيل، ومنهم الموكل بالصور كإسرافيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح كملك الموت، ومنهم الخازن للنار كمالك، ومنهم الموكلون بسؤال الميت في قبره وهما منكر ونكير، ومنهم الموكل بالأرحام يرسل الملك إلى النطفة عندما يمضي عليها 40 يوما أو 4 أشهر فيرسل الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. منهم الحفظة الذين يحفظون على العباد أعمالهم ويكتبونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. منهم ملائكة سياحون يتتبعون مجالس الذكر، حتى إذا مروا بمجلس نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون مع الذاكرين لله جل وعلا. منهم ملائكة يتعاقبون في الخلق يجتمعون في صلاة العصر والفجر، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيسأل الله جل وعلا الذين باتوا فينا كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومنهم ملائكة يطوفون حول البيت المعمور، يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة، وذلك لكثرتهم، إلى غير ذلك من الأعمال التي جعل الله الملائكة قائمين بها وعليها. والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلينا أن نؤمن بهم على الحقيقة، ونعتقد وجودهم وقيامهم بما أمروا به، وخوفهم من الله جل وعلا، كما جاء في الحديث إن الله إذا تكلم بالوحي يسمعون له صوتا ويصعقون. فيكون أول من يفيق منهم جبريل عليه السلام، فيسألونه ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فأين الذين يعبدونهم إذا كانوا إذا سمعوا كلام الرب جل وعلا؟ أغشي عليهم، هم يخافون من الله جل وعلا، فكيف يدعون من دون الله؟ وإذا كانت الملائكة لا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا رجاؤهم ولا طلب الغوث منهم ولا دفع الشر عن الداعي لهم، فغيرهم من باب أولى. وكذلك الأنبياء والرسل خير الخلق من بني آدم، ومع ذلك لا يجوز دعاؤهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآيات. إذا كانت الرسل والأنبياء والملائكة لا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا التعلق بهم ولا طلب الحوائج منهم، فغيرهم من باب أولى. فكيف بمن يعبد الميت في قبره الذي قد صار رفاة؟ لو كان عنده قدرة لدفع الموت عن نفسه ولا ما مات. فكيف الإنسان العاقل الحي القادر الذي يستطيع أن يدعو الله جل وعلا مباشرة ويرفع حاجته إليه، كما قال عز من قائل وإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهؤلاء الملائكة مع عظم خلقهم ومكانتهم عند الله جل وعلا وقدرهم العظيم، هذا حالهم عندما يسمعون كلام الله جل وعلا، يخافونه ويصعق عليهم، يصعقون عند سماع كلام الله. ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام فيسألونه ماذا قال ربنا، قال يقول الحق وهو قال الحق وهو العلي الكبير. الحاصل أن الملائكة مع عظم خلقهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، ولا يدفعون عن أحد شيئا من الأشياء. يجب على الإنسان أن يكون مفردا لله عبادته بجميع أفعاله وأقواله وأحواله. تفضل. آدم عليه السلام أبو البشر، خلقه الله بيده كما خلق الله تعالى بيده جنة عدن، وكما كتب التوراة لموسى بيده، وهذا دليل على شرف هذه الأشياء. أسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني كلام العلماء في آدم عليه السلام، هل خلق للسماء أو خلق للأرض؟ الأشياء التي مضت عليه عليه السلام تدل على أنه خلق للأرض ولم يخلق للسماء، لأن الله جل وعلا عندما خلقه أمر الملائكة أن تسجد له، وعلمه الأسماء كلها، وعندما سجدت الملائكة تخلف إبليس وكان من الجن ففسق عن أمر ربه وافتخر بعنصره الذي خلق منه. أأسجد لمن خلقت طينا؟ ويقول في آية أخرى خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يعني أسجد له وأنا وعنصره يفتخر به؟ فجعل الله جل وعلا ذلك لحكمة، فبقي آدم عليه السلام في السماء. ذكر العلماء بأنه بقي 250 عاما، وقد قدر الله عليه أن يأكل الشجرة التي نهاه عنها، فنهيه عن أكل الشجرة تكليف، فلما جاءه الشيطان ووسوس له وحلف له وقاسمهما، يعني آدم وزوجته، إني لكما لمن الناصحين، فأكل من الشجرة وحصل من آدم عليه السلام الندم على ما حصل منه، لأنه خالف أمر ربه ووقع فيما نهاه عنه، فأهبط إلى الأرض، وبين الله العداوة، بين له عداوة إبليس له ولذريته. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض لتكون المعركة بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الرسل وأتباعهم وبين الكفار ومن كان في طريقهم. وقد جعل الله لأهل طاعته دارا هي الجنة وجعل لأهل معصيته دارا هي النار. قدر ذلك في الأزل وقدر ذلك وكتب وعلم علمه الله جل وعلا وكتبه وقدره وخلق الخلق لذلك. فكان آدم عليه السلام ماض فيما قدر عليه لحكمة يعلمها الله جل وعلا، فجعل أكل الشجرة سببا إلى إنزاله إلى الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا لأنه قدر عليه ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام لآدم: أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في القضية وأن هذا الشيء مقدر عليه عليه السلام في الأزل. ولذلك حكمة أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض هو وزوجته لتكون ذريتهما على الأرض مع من كاد لهم وهو إبليس مع ذريته، ليمضي الأمر في الأرض ويكون قضاء الله وقدره فيما خلق من الإنس والجن وفيما أراد كونا أن يكون ذلك كما علمه وسبق به علمه، وأن الكل عامل بما قدر له. فآدم عليه السلام والأنبياء والرسل من ذريته دعاة إلى الخير وعاملون به، جعل الله لهم ثوابا هي الجنة، وإبليس وذريته دعاة إلى الشر وعاملون به، جعل الله لهم ولمن أطاعهم بني آدم بل من الإنس والجن جعل لهم دارا هي النار الموافقة لحالهم والمستحقون لها بأعمالهم. لم يظلمهم الله جل وعلا بل فعلوا كل ذلك بإرادتهم ومشيئتهم. بقي معنا وقت، تفضل. نعم، قال رحمه الله: في مآل هذا الخلق الذي خلقه الله من ذرية آدم، من آمن منهم ومن كفر، ومن ذرية إبليس. قال: ثم خلق للجن من ذريته، أي من ذرية آدم، خلق للجنة من ذريته أهلا هم الذين يسر الله لهم الهداية وأعانهم عليها بسبب إتيانهم بأسبابها. قال: فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، بأعمال أهل الجنة عاملون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بذل السبب واجتهد في تحصيله وصدق بلا إله إلا الله واعتقدها ونطق بها وعمل بما تدل عليه من الواجبات وابتعد عما تنهى عنه وأحبها وأحب أهلها، لأن الله جل وعلا يحبها، ففيها وحدانية. فعملهم هذا عملوه بمشيئتهم وإرادتهم، فيثيبهم الله على أعمالهم حيث أتوا بأسباب الهداية، فهداهم الله جل وعلا لذلك ويسر لهم سبلها. قال: وبقدرته وبإرادته ينفذون. بقدرة الله جل وعلا التي قدرها في الأزل، وإرادته الكونية، ينفذون في الأعمال. ولله جل وعلا إرادة شرعية، فهؤلاء تحققت فيهم الإرادتان، أهل الإيمان تحققت فيهم الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية التي سبقت في علم الله، والإرادة الشرعية التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب. فكانوا أهلا لطاعة الله جل وعلا ودخول جنته. قال: وخلق من ذريته للنار أهلا. يعني من ذرية آدم عليه السلام، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها. المنفي هنا إبصار الاتعاظ والتفكر في آلاء الله وآياته الكونية والقرآنية، وإن كانت الجارحة موجودة لكن المنفعة مفقودة. أبصار جوفاء من الخير مسلطة في الشر، لأن الإنسان ضل الطريق وأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فتعطلت حواسه لم يستفد منها. العين إن كانت موجودة لا يرى بها الحق، وإنما يرى بها الباطل، فاستحسن الباطل واستقبح الحق، انعكست عنده الصورة. قال: وآذانا لا يسمعون بها. كذلك السمع الذي عند الضال من الكفار والمنافقين والملاحدة عندهم أسماع لكنها لا تسمع الحق ولا تسمع آيات الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا سمعت كلام الله أعرضت، إذا سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استثقلت وأعرضت، تسمع غير ذلك، تسمع اللهو، تسمع القيل والقال، تسمع الشر وتعيه وتعقله وتعمل به، وأما الخير فإنها صم عنه لا يجد إليها سبيلا. فمن كان هذا حاله فداره الملائم له هي النار والعياذ بالله، وقلوبا لا يفقهون بها، يعني تمر به الآيات الكونية والقرآنية، ينظر في السماوات، ينظر في الأرض، ينظر في البحار التي أشار الله إليها بقوله عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي العقول الواعية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو موقف أهل الحق الذين استفادوا من حواسهم فنفعتهم في الدنيا والبرزخ والآخر، وأما الذين كانت حواسهم متجهة إلى الشر وأهله معرضة عن الحق وأهله، كان الدار المناسب لها والملائم لها النار وبئس القرار. وكذلك القلوب التي لا تفقه عن الله أمره ونهيه، قال: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، كما قال عز من قائل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا عن الحق في الدنيا فحجبوا في الآخرة عن رؤية الله جل وعلا. من الذي حجبهم عن الحق في الدنيا؟ اجتالتهم الشياطين، كما جاء في الحديث: إن الله خلق الخلق حنفاء، يعني على الفطرة، فجاءت الشياطين فاجتالتهم، وما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذي يحصل على الإنسان بعد خلقه هو التأثر بما حوله من البيئة، فإن كانت موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق عليها كان ذلك خيرا له، وإن كانت مخالفة للفطرة فإنه يكون مع البيئة التي ينشأ عليها. ولهذا عني الإسلام عناية عظيمة بأركان الأسرة: الأب والأم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا تكونت الأسرة من الأب صاحب الدين والخلق ومن المرأة ذات الدين حصل في الأسرة خير كثير. وقل من يشد عن هذه القاعدة. وإذا حصل العكس بأن كان الأب أو الزوج تفضل
الله أكبر الله أكبر الله
هذه الأعمال يأتي بها المكلفون كما ذكرنا سابقا على حسب ما اقتضاه القضاء والقدر في سابق علم الله جل وعلا، لكن المؤمن يستحق الجنة بعمله بتوفيق الله وفضله، لأنه سمع اعتبار وتفكر وأبصر بعينه آيات الله الكونية والقرآنية ووعى بقلبه خطاب الله جل وعلا ففهم الأمر على حقيقته فامتثل، وفهم النهي على حقيقته فاجتنب، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسأل عنه في قبره. فهذا الذي رحم نفسه وبذل وسعه في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب النهي، فقد أتى بالسبب الذي يرحمه الله به، لأن الأعمال ليست أثمانا للجنة. العمل لا يكون موجبا لدخول الجنة، وإنما سبب لرحمة الله جل وعلا، فيدخل الله العبد الجنة برحمته، كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة إلا أن يتغمده الله برحمة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأن لله علينا نعما عظمى. لو تقاس أعمالنا بنعمة واحدة منها ما تعدتها، وربما أنها لا تقوم بحقها. فانظر إلى نعم الله في البدن، كيف ركب هذا البدن على هذه الهيئة الجمالية التي ليس فيها نقص ولا عيب، وجعل الأعضاء في أماكنها الملائمة لها، وركب البدن على أجهزة لا يعلمها الإنسان إلا إذا فقد جهازا منها عرف قيمته وقدره. هذه النعم قد تستنفد نعمة واحدة جميع الأعمال التي يعملها الإنسان من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وبر وصلة وجوار إلى غير ذلك. فالله جل وعلا يضاعف الأجور على الأعمال اليسيرة ويقبلها من العبد، بل ويضاعفها رحمة منه به فيدخله الجنة بسبب رحمته. فهذا الذي وفق لهذه الأعمال يحمد الله عز وجل ويسأله الثبات على ذلك ويخاف من سوء الخاتمة، لأن الإنسان ليس بمعصوم، فقد يكون اليوم مقبلا على الطاعة وغدا يكون مدبرا عنها لسبب من الأسباب. والحديث واضح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سبق في علم الله جل وعلا أن هذا الإنسان يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، لأنه قد يكون عنده شيء لا يعلمه الناس، يرون منه العمل الصالح، ولهذا مثال ذلك الرجل الذي أنفذ في المشركين سلاحه وكثر قتله فيهم، فأعجب به بعض الصحابة فذكروه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه، فقال: هو في النار. فشق ذلك عليهم، فقال أحدهم: أنا صاحبه. فلازمه في بقية المعركة فجرح جرحا لم يصبر عليه، فاستعجل الموت ووضع ذبابة سيفه في بطنه وتحامل عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا قتل نفسه يقول الله جل وعلا: بادرني عبدي بنفسه فأوجبت له النار. ذهب ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. هذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى سؤال الله حسن الخاتم والخوف منها. خاف المؤمن من سوء الخاتمة أن يختم له بسوء والعياذ بالله، وهذا يكون جرس إنذار للعاقل أن لا يستمر على المعصية، لأنه قد يؤخذ عليها، فإذا أخذ على المعصية ختم له بعمله، ختم له بها عمله، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وكذلك قد يظهر للناس من الإنسان عمل تكون الخاتمة على عكسه، كما حصل من بعض من خرج مع المشركين وكان بعض نهاره معهم، فقذف الله في قلبه نور الإيمان فشهد شهادة الحق وانحاز إلى المسلمين يقاتل في صفهم حتى أصيب وأثقل بالجراح. فمر به أحد الصحابة فقال له: ما جاء بك هاهنا؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبلغ مني رسول الله السلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. يجب على الإنسان أن يجتهد في أعمال البر وفي أسباب حسن الخاتمة، يسأل الثبات على الحق. ومن رحمة الله بنا أن شرع لنا أن نقرأ هذه الآية الكريمة في صلاتنا المفروضة في كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجب على العاقل أن يجعل الجنة نصب عينيه فيعمل لها بقدر الاستطاعة حتى يكون من أهلها، ويحذر النار، لأنه ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا أن يموت، كما جاء في الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. وليس بين العبد وبين الجنة أو النار إلا أن يموت، دليل أن المؤمن في قبره إذا سئل فنجح وأجاب: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ربي الله دين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، فيكون في قبره في روضة من رياض الجنة حتى يبعث إلى منزله في الآخرة في الجنة. فالقبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. فعلى الإنسان أن يجتهد في فكاك نفسه من أن يوبقها بالمهلكات والذنوب والمعاصي. أما إذا فرط الإنسان في حياته وسوف التوبة وانبعث في المعاصي والسيئات، وكلما قيل له اتق الله قال: إن الله غفور رحيم. لا شك أن الله غفور رحيم، لكن لمن؟ ذكر الله جل وعلا 4 صفات: وإني لغفار لمن تاب من الذنب. إذا كان الذنب بينك وبين الله تتوب منه توبة نصوحا، وتعزم على عدم العود إليه، وتكره أن ترجع إليه كما تكره أن تقذف في النار. وإن كان الذنب بينك وبين أحد من الناس أن ترد له مظلمته قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. وإني لغفار لمن تاب وآمن، أي ثبت على ذلك، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حقق أركان الإيمان وأركان الإسلام، وعمل صالحا تقرب إلى الله بالطاعات، ثم اهتدى ثبت على ذلك، هذا الذي يرجى له المغفرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، لنعلم أيها الأحبة أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن تكون العبادة صحيحة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيها بدعة ولا يكون فيها تقليد، وإنما يكون فيها عمل بالدليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.